بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال هنا، قال شيخنا مقبل بن هادي الواجي رحمه الله في كتابه الصحيح المسند: مما ليس في الصحيحين. قال: وقال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد ابن المثنى. الإمام النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله، وهو من نسأ، وهي من قرى خراسان، لكنه نزيل مصر، نزل مصر وكان حافظا كبيرا. كان الإمام الدارقطني يفضله على مسلم في علم الحديث، أنا يقول أن النسائي أعلم من مسلم في علم الحديث، أنا هو أعلم أو بعد البخاري في علم الحديث من أصحاب الكتب الستة، فالبخاري أعلمهم بالحديث، أنا المقصود أصحاب الكتب الستة، الأمهات الست، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه، فأعلمهم بالحديث هو الإمام البخاري، وبعده الإمام النسائي عند الدارقطني رحمه الله، وبعضهم فضل مسلم كما هو عند ابن حزم وغيره. قال: أخبرنا محمد المثنى. محمد المثنى هو أبو موسى العنزي، وعنزي نسبة إلى قبيلة عنزة اليمنية، ومن أصله من اليمن، ولهذا يقال من الطرائف أن محمد المثنى لما سمع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة قال: يصلي إلينا إلى اليمن، وإنما أراد العنزة والعصا المدبب الذي فيه حديدة في طرف. ومحمد المثنى كان حافظا كبيرا من حفاظ أهل البصرة، مع أيضا محمد بن بشار، فكانوا طرفي رهان يتسابقون على الحفظ وعلى نشر الحديث. قال رحمه الله: حدثنا معاذ بن هشام، وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي، معاذ بن هشام، وكان يكثر عن أبيه، كان ثقة، وأخذ الناس عنه كتاب أبيه. قال: حدثني أبي، وهو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، قال: عن قتادة، قتادة هو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري، ولد أعمى وكان حافظا كبيرا، وكان يحفظ في أول ما يقرأ، فإذا لم يحفظ شيء، لم يحفظ هذا الذي قرأه، أخذه العويل حتى يحفظه. قال: عن أبي إسحاق الكوفي، وإسحاق الكوفي هو عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، إلا أن رواية قتادة عن أبي إسحاق فيها شيء، لأن قتادة لم يسمع من أبي إسحاق، والظاهر أنه دلسه، أنا وقتادة يدلس، ولهذا ذكر صاحب جامع التحصيل كما في التعليق هنا، قال البرديجي: وحدث عن أبي إسحاق أي قتادة، ولا أدري سمع منه أم لا، والذي يقر في القلب أنه لم يسمع منه، والله أعلم. قد ذكر الترمذي في العلل أنه لا يعرف لقتادة سماعا من أبي إسحاق الكوفي، فالظاهر أن الحديث فيه تدليس قتادة، لكن الحديث قد مر معنا أنه صحيح، أنه صحيح من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب، وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا إشارة إلى هذا الحديث. فقال: عن قتادة عن أبي إسحاق الكوفي عن البراء بن عازب، والبراء أنصاري سكن الكوفة وسمع منه أبو إسحاق وهو أوسي، من الأوس، براء بن عازم من الأوس الأنصار، لكنه سكن الكوفة في آخر عمره ومات فيها. قال: أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. قال: هذا حديث على شرط الشيخين، الحديث أخرجه أحمد، لكن كما قلنا فيه هذا العلة، لكن قد جاء من حديث عبد الرحمن ابن عوسجة كما تقدم أنا فيه هذه العبارة، عبارة إن الله ملائكة يصلون على الصفوف الأول أو على الصف الأول، وعبارة الأذان أيضا قد مرت معنا. وهنا مسألة قوله إن الله ملائكة يصلون على الصف المقدم، أي الصف الأول، الصف الأول. وقد جاء في الصحيح حديث أبي هريرة: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليهما، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا. وهذا يدل على فضل الصف الأول. قد جاء عند الطبراني وكذلك عند البزار بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى على الصف الأول، قالوا: والثاني يا رسول الله؟ قال: فأثنى على الصف الأول، ثم في الثالثة قال: والثاني. وهذا يدل على أن الصف الأول ينبغي أن يحرص عليه. لكن ما المراد بالصف الأول؟ فذهب جمهور العلم أن الصف الأول هو الصف المقدم الذي يلي الإمام، الذي يلي الإمام. وهذا يدل عليه حديث أبي مسعود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: اتموا به وليتم بكم من خلفكم ثم ليتم بهم من خلفهم. فقوله اتموا بي وليأتم بكم من خلفكم دل على أن هناك الصف الأول هو الذي يلي الإمام، ومن خلفهم يعتبر صف ثاني. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصف الأول ثم الذي بعده. فدل على أن الصف الأول هو المقدم، لا كما قال بعض الفقهاء أن الصف الأول ما قرب من الإمام، قال بعض الفقهاء أن الصف الأول ما قرب من الإمام، وهذا ليس بصحيح، لأنه لا شيء يدل عليه، وإنما استدلوا بالتبكير في الصلاة، استدلوا بالأحاديث التي جاءت في فضل التبكير في الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال رجال يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله. وهذا الحديث ليس فيه الصفوف، وإنما فيه التأخير عن الصلاة. فلو كان مثلا إنسان يتأخر عن الصلاة، ولو كان يأتي في الصف الأول، ولو كان يأتي في الصف الأول، لكنه ما دام أنه يتأخر عن الصلاة فهو متأخر، فهو متأخر. ومعنى وإن كان يتعمد هذا التأخير فهذا فيه شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله، أي يوم القيامة، أنها تكون مقاعدهم يوم القيامة مؤخرة. قال: والمؤذن يغفر له بمد صوته، المؤذن يغفر له بمد صوته، أنا ما يسمع صوته فيه فيغفر له. وقد جاء أيضا ما يدل على هذا الأمر استحباب مد الصوت، فجاء في حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة أنه قال، أو عن أبيه أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم. قال: فقلت: نعم. فقال: فإذا كنت عند غنمك فأذن للصلاة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا شجر إلا سبح له، إلا سبح له أو استغفر له. فلهذا قال هنا: والمؤذن يغفر له بمد صوته، أي كلما بلغ مد الصوت غفر له. في صحيح مسلم أن أكثر أرفع الناس أعناقا يوم القيامة هم المؤذنون، فالأذان فيه فضيلة عظيمة، ومن استمر في الأذان 12 سنة فإنه يدخل الجنة كما جاء في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم. قال: ويصدقه من سمعه من رطب ويابس. أنا يقول صدقت وبررت، كل من سمع المؤذن يصدقه، سواء كان رطب حي أو يابس أي جماد، فهو يصدق هذا المؤذن. قال: وله مثل أجر من صلى معه. أنا صلى جاء بهذا الأذان، من جاء بهذا الأذان يكتب له أجره، أجر من صلى معه، أنا يكون له مثل أجره. وهذا الأجر الناس يختلفون فيه، منهم من يصلي صلاة متقنة ومتمة فيتحصل على أجر عظيم، منهم من يكون أقل من ذلك وهكذا، فيتحصل على كل من صلى أجر مثل أجر من صلى معه، وهذا فيه فضيلة للمؤذن. إلا أن هذه العبارات لم تأتي إلا في هذا الحديث، وفيه كما قلنا ما تقدم. أما مسألة مغفرة المؤذن لماذا صوته وتسبيح الجمادات له فقد ثبت في حديث أبي سعيد الذي أخرجه الإمام مسلم. إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.